أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب الاستنجاء: ويكره دخوله، أي دخول الخلاء ونحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. ويكره استكمال رفع ثوب قبل دنوه، أي قبل أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع: ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد الله بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا. نعم، والدبيب بيتا في الأرض. نعم، لا صوب. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير ولا أو مبلط، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. واستقبال نيرين، أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى، ويحرم. هذا الذي قرأناه يختص بما يكره حال قضاء الإيه؟ حال قضاء الحاجة. فقال أولا: ويكره دخوله، يعني يكره دخول الإنسان قضاء الحاجة، سواء كان هذا المكان محدد أو كان في صحراء، بأن شرع في قضاء الحاجة حينها، أي دخول الخلاء ونحوه. قال ونحوه ليدخل في هذا إذا بال الإنسان عند سباطة قوم أو في حش أو في صحراء، فحينها يدخل في هذا الايه، في هذا الباب، اذا شرع استعاذ وتجرد من هذا الذي يذكره. بشيء فيه ذكر الله تعالى، يكره ان يدخل بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى. هذا ان لم يتيقن تنجسا، فان تيقن انه يتنجس ويصاب ونحو ذلك، فيحرم عليه حينها ان يصطحب مثل هذا. قال: غير مصحف، غير المصحف، فيحرم، يحرم أن يأخذه الإنسان مطلقا. وبعض المصحف من المصحف إلا لحاجة، إذا احتاج الإنسان أن يدخل بالمصحف لكونه يسرق أو لا يوجد مكان يضعه عليه، أو لو وضعه في مكان لعله يتلوث أو يهلك أو نحو ذلك، فحينها إن أخذ المصحف معه في قضاء الحاجة شريطة ألا يتلوث، فهذا لا بأس، إيه؟ لا بأس به، إلا لحاجة. إلا يبقى تأخذ خلاف الحكم الذي كان قبلها، والحكم الذي كان قبلها يكره، إذن فلا يكره إلا لحاجة. لا دراهم ونحوها، لا دراهم ونحوها، يعني الأموال التي بها ذكر الله تبارك وتعالى، كتب عليها مثلا الله أكبر، أو كتب عليها بسم الله، أو نحو ذلك من الذكر. لا دراهم ونحوها، فلا يكره اصطحابها للمشقة، ولأنها في مظنة الإيه؟ السرقة والأخذ، فلا يستطيع الإنسان أن يتركها بالداخل فلا تسرق، لا، ويشق على الناس، لأنه ما من إنسان ويتجرد من إيه؟ من المال، لابد أن يكون معك مال وتقضي حاجتك بهذا المال، فحينها يشق على الناس. قال: وحرز، لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة، نص عليه أحمد. كذلك الحرز، لو معك كتاب أمانة، هذا إن تركته لعله يضيع، يجب عليك أن أنت تصطحبه. طب إن تركته سوف يضيع يقين، يجب عليك في مظنة الضياع، يكره حينها أن تتركه في الخارج وتأخذه تأخذه معه. يبقى كذلك دراهم، حرز، كل هذا تأخذ ولا يكره. لماذا؟ للمشقة، نص عليه أحمد. الآن يبقى لنا الإنسان الذي يرتدي خاتم، وهذا الخاتم فيه بسم الله أو فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، ماذا يفعل؟ قال العلماء: ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، كفه الأيمن الذي لا يمس به ذكره ولا يستنجي به، وهو أبعد ما يكون عن هذه النجاسات، يرتدي الخاتم في يده حال قضاء الحاجة، يرتديه في يده اليمنى، ويجعل الفص الذي بالأعلى يلويه ويجعله بباطن يده هكذا، وكأنه يعني وضعه في حرث. هذه الهيئة طبعا الخاتم إن كان فيه ذكر، أما إن لم يكن فيه ذكر فليس بمحل النقاش ولا الكلام أصلا. فهذه الصفة التي ذكرت لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقشه محمد رسول الله، والخاتم هذا لا ينزع الصواب أنه يكون معه دائما، فمن هذا الدائم حال قضاء الحاجة، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزعه. والحديث الذي فيه النزع حديث منكر لا يثبت، رواه أبو داود وغيره. فحكاية نزع خاتمه إذا دخل الخلاء هذا منكر لا يثبت عندنا. يبقى يجعل فص خاتم يحتاج للدخول به بباطن كف يمنى. من أين جاءت هذه الصورة؟ من العلماء، يعني أسر عن كثير من العلماء أنهم يفعلون مثل هذه الفعلة. والآن كيف تفعل بالخاتم؟ هل تتركه هكذا أن تجعله في بطن يدك أو نحو ذلك؟ أنت مخير في كل هذا أم لا؟ أنت مخير في كل هذا. فالعلماء كانوا يفعلون هذه الصورة فتفعل مثلهم، هم لم يقل لك إيه ويجب عليك جعل فص خاتم يحتاج إلى آخره، أو يسن لك أو يستحب لك أو يقرأ لك إلا أن تفعل كذا. هو يشير عليك بطريقة أسرت عن بعض الناس، فاقبلها أو دعها لا إشكال. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة. عندنا خبر في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ثبته كثير من العلماء وقالوا بصحته. يبقى فيه النبي ما كان يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا الرفع على حالات، إن كان لا يراك أحد فهو مستحب ويكره خلافه نص عليه، وأما إن كنت سوف تتكشف عند الناس ونحو ذلك فهذا يجب قطعا، لم يقل أحد باستحبابه أو بكراهية الفعل أو نحو ذلك. وكذلك إذا انتصب الإنسان قائما فإنه يدنيه عليه شيئا فإيه شيئا فشيئا، هكذا قال في المعونة. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظر، قاله في المبدع، هذا بلا خلاف لا يوجد خلاف بين الناس أنك إن كنت منظور من قبل البعض حال قضاء الحاجة فإنك يحرم عليك أن ترفع ثوبك إلا إذا سترت نفسك ودنوت من الأرض وتسترت بشيء. ويكره أيضا، يبقى الأول دخول بما فيه ذكر، الثاني رفع الثوب، الثالث ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. قال كلام مطلق الكلام بما فيه الذكر وما فيه غير الذكر. مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر في مسلم، ولا أدري لماذا هجر الناس هذه الفعلة. يعني الصواب الإنسان لا يتكلم حال قضاء الحاجة. ما الدليل؟ الخبر في مسلم، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. ماذا نريد حتى يعني نثبت السنية أو نثبت كراهية الكلام غير هذا الحديث؟ ولو برد السلام، يعني حتى لو برد السلام لا يقول له السلام عليه. وإن عطس، الآن في مبحث آخر، طيب إذا عطس الإنسان وهو في الخلاء، وهذا وارد كثير جدا ويسأل حتى الإخوة عليه كثير، وإن عطس حمد الله بقلبه. قالوا وكذا الأذان، إذا عطس أحدكم تنبهوا. كيف تخرج هذه المسألة في المذهب؟ عندنا حديث إذا عطس أحدكم فليحمد الله، صح؟ وعندنا حديث مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام، يبقى فكرة هي الحديث حال قضاء الحاجة. عندنا حديثان، إذا عطس أحدكم فليحمد الله، هذا عام في كل وقت أم لا؟ في كل وقت، إذا عطس فأحمد في كل وقت. والله ساعة قضاء الحاجة، في غير قضاء الحاجة، حال الجماع، حال الوقوف، حال القيام، احمد الله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مر بالنبي رجل حديث السالف، هذا فهم منه الكراهة أيضا على العموم. يبقى عندنا عام في طلب الحمد حال الايه؟ حال العطس. وعندنا عام في ايه؟ في كراهية الكلام، سواء بما فيه ذكر الله وغيره. الحديث ظاهره العموم. فماذا يفعل الحنابلة؟ فيخصصون حديث عموم حديث العطس الحمد بهذا الحديث، يخصصون عموم حديث الايه؟ العطس بماذا؟ بهذا الحديث. فنقول بذكر القلب فقط دون اللسان، هكذا يتعامل الحنابلة مع هذا الحديث وحديث الايه؟ وحديث الحمد. كويس. فيخصصون عموم حديث الحمد بهذا الحديث، فيقولون لا نجهر ونقول الحمد لله، وإنما هو ذكر القلب. ثم خرجوا عليها بعد ذلك الأذان، إذا سمع الإنسان الأذان وهو في المسجد وهو في الخلاء، فحينها يذكر الله عز وجل بإيه؟ بقلبه، ولا يلهج به لسانه. والضابط في هذا بين حديث القلب وحديث اللسان أن حديث اللسان يحرك الإنسان فيه إيه؟ شفتيه ولسانه، وأما حديث القلب فلا يتحرك معه الإيه؟ اللسان. ولهذا في الصلاة الإنسان مطلوب بحديث اللسان وليس بحديث القلب، فيحرك شفتيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب عليه تحذير ضرير. الآن في بعض الحالات يجب عليك أن تتحدث وأنت إيه؟ في قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة يجب عليك. يبقى في يكره، شايف، وفي يحرم ممكن، وفي يجب. يجب عليك أن تتكلم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل على هلكة، يعني يجب الكلام للحاجة الواجبة. فإن كان ثم شيء واجب فحينها إيه؟ فحينها يجب أن يتحدث به الإنسان. وجزم صاحب النظم اللي هو ابن عبد القوي بتحريم القراءة في الحش وسطحي. نقول حش وحش وحش كلاهما صحيح، مثلثة الإيه؟ الحاء. والحش البستان، وكني به عن المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، فيقال حش. الحش المقصود به أصلا يجلس فلان في حش، الحش البستان، لكن كني به عن إيه؟ عن موضع قضاء الحاجة، الأماكن التي هجرها الناس. وسطحه يعني ظهر البيت. تحريم القراءة، لا يجوز إنسان يقرأ القرآن في حش سواء كان بيقضي الحاجة أو لا يقضي الحاجة. وسطحه يعني ما كان أعلاه أيضا لا يجوز هذا، لأن سطح الشيء منه، سطح الشيء منه، أنت تملك الأرض وهواءها، ولهذا لا يجوز أن يفتح عليك أحد إيه؟ نافذة وبلكون على الأرض بتاعتك، صحيح ولا لا؟ وهذا معمول به في عرفنا. فورعا نقول إن الحش وسطحه يأخذ نفس الإيه؟ الأحكام كالمقبرة وسطحها ونحو ذلك، في خلاف. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته. هنا يقول لا، هذا نوجهه، نوجه كلام صاحب النظم اللي هو ابن عبد القوي، أن القراءة هذه تحرم إذا كان الإنسان صح في حش أو في سطحه يقضي حاجته، أما في غير قضاء الحاجة فهذا هنا القراءة ونحو ذلك هذه إيه؟ لا نقول أنها تحرم حينها، بل ممكن تكره، ولو قصد الإنسان إهانته طبعا عياذا بالله هذا شيء آخر. يعني القول بتحريم هذا الذي ذكره، هذا كلام متجه إن كان متخلي جالس على حاجته، وهذا قاله في الفروع. والمرداوي يقول لا بل على إطلاقه. المرداوي عندنا كم وجه هنا؟ عندنا وجهين. الوجه الأول أن هذا الكلام لابن عبد القوي ظاهره أنه عليه أنه يتجه إلى أن الإنسان حال قضاء حاجته، والمرداوي يقول لا هذا على إطلاقه. طبعا والأولى يعني نعمل بكلام المرداوي هذا الأجود. قال ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كصرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. وليس الذئب عندكم في بعض النسخ الذئب؟ لا الذئب ازاي يعني؟ قال ويكره يعني هيبول في جحر الذئب قد كده هيبول في ازاي؟ قال ويكره بوله في شق يعني في ثقب. لا صوب 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 بما أقرأ. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره يعني لماذا يكره البول في الشق؟ عندنا تعليلات ثلاث لكراهية البول في الايه في الشقوق، يعني يأتي إذا وحوشت إلى هذا في مكان ووجدت ثقب وتدخله دابة ونحو ذلك لا يبول الإنسان فيه. لماذا؟ لتعليلات ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الايه في الجحر، هذا ثابت يبال في الايه في الجحر. الثانية ولأنه لا يأمن خروج بعض الدواب عليه فيتحرك فيتلوث. والثالثة ما قاله قتادة ابن دعامة السدوسي وقال إنها مساكن ليه؟ مساكن الجن وروي فيها حديث لا يثبت. يبقى عندنا ثلاث تعليلات لكراهية البول في الايه في الشق، زي ما قلنا لأن النبي نهى عن البول في الجحر، ثانيا ولأنه لا يؤمن أن يخرج عليه دابة فيتحرك يمنة ويسرى فيتلوث، ثالثا لكونها مساكن الجن قاله قتادة وعلل به، هو التعليل الأخير عندنا. ويكره بوله في شق بفتح الشين ثقب يعني ونحوه كسرب. كسرب قال وهو يعني تعريف السرب هو ما يتخذه الوحش، والوحش كل شيء متوحش صغير يعني مش المقصود كبير، والدبيب بيتا في الأرض يعني أي سرب أي مكان يتخذه الايه الحشرات ونحوها مكان له في الأرض فهذا لا يجوز لك أن تبول فيه. يكره يعني ولا نقول يحرم للتعليلات التي ذكرناها. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط. يكره أن يبول الإنسان بلا حاجة، إذا كان في حاجة ده شيء آخر، بلا حاجة في إناء. نعم ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. عندنا حديث أمية بنت رقيقة، أمية بنت رقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت سريره. هذا الحديث عند أبي داود وصحح إسناده الهيثمي وصحح إسناده السيوطي في الخصائص الكبرى وحسنه النووي وصححه الألباني. وإن كان هذا الحديث معلول فيه علة لأن حكيمة الراوية عن أميمة فيها جهالة كما قال ابن القطان فهو أشبه بالعلة، ولكن يعني من الممكن أن يعني لأن هذا الحديث لا يدخل في العمل بالحديث الايه الضعيف، لا يدخل في هذا لأن من العلماء من صححه فهو حديث ثابت عندهم فلا يصح أن نحاكمهم على ما قلناه نحن، فالحديث عندهم ثابت لا يدخل في العمل بالحديث الايه الضعيف، صححه زي ما قلت لكم الشيخ الألباني وحسنه النووي وصحح إسناده الهيثمي والسيوطي في الخصائص على تصحيحه، فالأمر في هذا يسير. يكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، إن كان لحاجة فنعم. لماذا بلا حاجة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فهم البعض أنه كان مريض أو لحاجة برد والخروج أو لكسر التتابع البول حال البرد فحينها لحاجة، لكن لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ هذا ليه هذا الإناء، بل كان يخرج وهو قد يلوث المكان ونحو ذلك ففيه نوع كراهة. قال ومستحم غير مقير. الأمر الثاني يكره البول في المستحم، مع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأن يبول في مستحمه. ومستحم غير مقير أو مبلط، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان في مستحمه وقال إن عامة الوسواس عامة الوسواس منه. يبقى هذا تعليل يجعلنا نصرف هذه المقولة والنهي من الايه من التحريم إلى الكراهة، فقلنا بكراهته لهذا لكون النبي صلى الله عليه وسلم علل الحرمة بماذا؟ فإن عامة الوسواس منه. وغير مقير الآن علة أن الإنسان إذا اغتسل في صحراء أو في طين وبال في المكان الذي هو فيه فلا ينصرف البول عن قدميه برش الماء، بل يزداد الأمر به زيادة وقد يزول، فيقع الوسواس عند الإنسان هل تلطخت قدمه بنجاسة أم لا. أما إن كان المستحم مقير يعني مطلب القار وهو الزفت أعزكم الله الذي يفعل به للطرقات، فهذا يذهب بنزول الماء وينزح عن قدميه. وكذلك المبلط يعني المفروش بالبلاط كما عندنا أو نحوه من من الأمور من الرخام ونحوه، أو كل ما تجري فيه الماء، خلينا نقول كده كل ما تجري فيه الماء، فهذا إذا بال الإنسان لا يكره حينها طالما يذهب عنه يذهب عنه هذا، والأولى أن يترك الإنسان كل هذا. وقد عافانا الله عز وجل من من كل هذه الأشياء، وأصبح ثم مكان للبول وثم مكان للاغتسال. يبقى يكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة بلا حاجة ومستحم غير مقير غير، يبقى هياخذ عكس عكس الحكم الأول. احنا قلنا يكره، يبقى هنا لا يكره غير يعني لا يكره مقير أو مبلط. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. ومس فرجه ظاهر العبارة يكره طبعا، لكن ظاهر العبارة سواء كان في بول أو كان في غير بول أو كان في جماع أو كان في نحو، ظاهر العبارة الإطلاق، ولكن في المبدع قال ظاهره اختصاصه يعني اختصاص النهي بحال البول. ظاهر كلام الأصحاب أن هذا مختص بحال فالكلام هنا على حال البول وليس مطلقا، هذا ما ظهر لي والله أعلم، ويراجع هذا راجعوه أيضا. ويكره مس فرجه يعني حال قضاء الحاجة أو فرج زوجته كذلك ونحوها بيمينه يعني باليمين طبعا. لماذا؟ وألا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، والنهي هذا في باب الآداب، فحمله جمهور العلماء على أن هذا على الحرمة. وكذلك إن فعل هذا مع زوجته أيضا يقع في هذا على الكراهة، الجمهور يحمل كل هذا على على الكراهة، لكون هذا الباب باب آداب وليس باب وليس باب أحكام يؤخذ منها أو باب تجديد في الحل والحرمة، هذا منح الجمهور. ويكره استنجاؤه واستجماره بها يعني بيمينه. الآن في مسألة وهي أن يمس الإنسان الذكر حال البول، ومسألة أخرى أن يتمسح باليمين من البول، فلا تخلط بين مسألتين، خليهم ثلاثة مسائل. مسألة الأولى أن يمس الإنسان ذكره بيمينه مطلقا، مسألة الثانية أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، المسألة الثالثة أن يتمسح من الخلاء بيمينه، هذه ثلاثة مسائل. وكلها عندنا الثانية والثالثة مكروهة، والأولى عندنا بعضهم ينص على الكراهة وبعضهم يقول بالإباحة. ويكره استنجاؤه واستجماره أيضا بها، وألا يستنجي لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال ويكره استنجاؤه واستجماره، الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة بهما، استنجاء واستجماره بها نعم يعني بيمينه، لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. واستقبال النيرين يعني الشمس والقمر. يبقى الآن دليل كراهة المر هذا الحديث لا يمسكن ولا يتمسح، وطبعا لما ده دليل برضو على ان الفهم اللي فهمناه ده فهم صحيح، ان المقصود هنا مس الفرج حال حال البول، انه علل للمسألتين بحديث ابي قتادة، وحديث ابي قتادة يتحدث اولا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو وهو يبول، وعلل الثاني بقوله ولا يتمسح الى اخره، فدل هذا على صحة الفهم والله اعلم. قال واستقبال النيرين يعني الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. استقبال النيرين هذا هو المذهب، يعني يكره استقبال الشمس واستقبال القمر حال قضاء الحاج. وقيل عندنا لا يكره كما في قاله صاحب الفائق مذكور في الإنصاف، قيل لا يكره هذا، وهذا لم أره عن أحمد، يعني هذا إذا نظرت ونقبت عن روايات أحمد أنا لم أطلع على قولة للإمام في هذا، ولكن هذا هو المذهب وعليه جمهور الأصحاب من أصحاب الإمام. وذهب البعض إلى ضعفه، ولا يوجد في هذا الباب تنبه خبر ثابت، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد أصلا ولا بإسناد موضوع ولا أي شيء، فلا يثبت في الباب عندنا أي شيء. فهذا كما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويحرم استقبال القبلة، الآن يبتدئ فيما يحرم حال قضاء إيه؟ حال قضاء الحاجة. ما سلف هو إيه؟ المكروه. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل ويكره استقبالها حال الاستنجاء. ويحرم لثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع زمن الصيف، ومثله مشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها وكذا في مورد الماء، وتغوطه بماء مطلقا. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها لحديث مطلقا هكذا، لحديث ايه وهنستثني الآن لحديث أبي أيوب المشهور، وفيه حال قضاء الحاج، يعني يحرم الاستقبال والاستدبار متى؟ حال قضاء ليه؟ حال قضاء الحاجة. لا، هل مطلقا أم لا؟ هل يدخل فيه الاستنجاء، حال الاستنجاء أم لا؟ عندنا في المذهب يدخل حال الاستنجاء، لأن الإنسان ما دام يستنجي فهو في قضاء يقضي حاجته، يصدق عليه قضاء ليه؟ قضاء الحاجة. فعندنا حال قضاء الحاجة يحرم الاستقبال والاستدبار، ثم حال الاستنجاء والاستجمار أيضا يأخذ نفس الحكم. هنستثنى لخبر أبي أيوب مرفوع إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يعني القبلة هكذا، فإن انحرف الإنسان يمنة أو يسرة قليلا خلاص كفى. وكذلك وحائل، يعني حائل بين القبلة وبين الإيه؟ وبين الذي يقضي الحاجة، خلاص يبقى حينها إذا انحرف أو حائل ولو كمؤخرة رحل. مؤخرة الرحل المعروفة، يعني إذا نظرت إلى الناقة وإذا جلست عليها وجدت الإيه الذي تمسك به أمامك، هذا الخشب التي تمسك بها مؤخر الرحل أو وراءك تستند عليها، هذه المسافة إذا كانت أمامك وبين القبلة زي الزجاجة اللي بنشرب فيها المياه، إذا وضعتها أمامك خلاص ولا كأنك بتستقبل القبلة ولا تستدبرها. ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل ويكره استقبالها حال الاستنجاء. يبقى دلوقتي قرب عن الحائل أو البعد، هل هذا معتبر؟ هذا ليس إيه؟ ليس بمعتبر، لكن طبعا يعود فيه إلى العرف. فالإنسان مثلا لا يستقبل جبلا يبعد عنه ميلين أو نحو ذلك ويقول أنا لا نستقبل ليه؟ استقبل الجبل وثم حائل بيني وبين القبلة، هذا مش معروف عرفا. وإلا فالإنسان يجوز أن يقضي حاجته في الصحراء مطلقا، فثم جبل أمامك إيه؟ لا يقينا يعني، وهذا لم يقل به أحد. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، قال صاحب المبدع الفروع لأنه ما زال يقضي حاجته. انت دلوقتي يحرم عليك او يكره لك في او يحرم عليك في غير بنيان استقبال واستدبار حال قضاء ليه، وانت تستنجي فانت ما زلت في قضاء ليه، في قضاء. فاذا انهيت قضاء الحاجه خلاص استقبل او استدبر وانت واقف حتى في الخلاء، لا اشكال في هذا. ويحرم لبسه فوق حاجته، ويحرم لبسه فوق حاجته ايضا لما فيه، ما التعليل؟ التعليل الأول لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. التعليل الثاني وهو مضر عند الأطباء، يبقى لما فيه من كشف العورة بلا حاجة حكي الإجماع على تحريم كشف العورة حال الخلوة إذا كانت لغير حاجة حكي في هذا إجماع، لأن الله عز وجل أحق أن يستحي منه الإنسان وجاءت في هذا النصوص. يبقى الآن لما فيه ليه قلنا بالحرمة؟ لأن ده كشف العورة بلا حاجة وثم إجماع، هناك روية حتى إن لم يثبت فقد ذكر أن ثم إجماع، وأغلب العلماء على هذا، على أن الإنسان لا يكشف عورته حال خلوته لغير حاجة يحرم عليه هذا. قال وهو مضر عند الأطباء، قيل إنه يورس الباسور، وقيل إنه يدمي الكبد، وتعليلات كثيرة، تعليلات كثيرة. قال ويحرم بوله وتغوطه، أولا رقم واحد في طريق، ثانيا مسلوك، ثالثا وظل أو وظل، نخلي دي ترقيم جديد، واحد وظل كمان، ها نافع، ثم وتحت شجرة، واحد عليها ثمر، اثنين. يبقى هنا ثلاثة أشياء بصور، يحرم بوله وتغوطه، واحد في طريق، اثنين مسلوك. الطريق المسلوك خرج بقوله الطريق المسلوك، الطريق غير الايه المسلوك الذي لا يسير فيه أحد، فهذا لا يدخل معنا، لأن العلة في كل هذا إيذاء الناس وعدم حصول المنفعة من وراء هذا الثمر أو هذا الظل أو هذا الطريق، فإن كنت تؤذي في غير هذه الثلاث أيضا الحرمة واقعة. قال وظل النافع زمن الصيف ومثله مشمس، وظل بس مش أي ظل، لابد أن يكون هذا الظل ظل نافع يستظل به الناس، فأنت تفسد عليهم بفعلتك هذه الايه هذا الظل. زمن الصيف، أما زمن الشتاء يقول لا، زمن الشتاء للناس لا تحتاج، هو الآن يعلل بسبب الايه بسبب الانتفاع، فالناس لا تنتفع به في زمن مثلا الشتاء ولا تحتاجه. قال ومثله مشمس زمن الشتاء، أي مشمس زمن الشتاء يعني مكان يستظل به الناس من المطر ويحميهم من المطر أيضا يدخل في هذا. ومتحدث الناس، مكان بيجلس فيه الناس يتحدثوا فيه سواء كان به ظل أو غير ظل. وتحت شجرة، واحد عليها ثمرة، اثنين لأنه يقذرها، إذا سقطت الثمرة من على الشجرة على الأرض فإنها تصيب من هذا ويفسد نفعها لا ينتفع بها الناس. وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا، يعني كذا مورد الماء، يعني الإنسان لا يتبول في مورد الماء في المجرى الذي تجري فيه الماء، وإن كان سوف يذهب هذا البول ولا يؤذي الناس، لكن أيضا هذا إيه؟ لا يجوز، لأنه في مظنة إفساد الماء. وتغوطه بماء مطلقا، الماء مطلقا سواء جاري أو راكد أو أي شيء، لا يتغوط الإنسان في إيه؟ في الماء الجاري ولا الماء الإيه؟ ولا الماء الراكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا في البولة فما بالك بالإيه بالغاط. وعندنا حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وإن كان هذا الخبر خبر مرسل كما حكم بإرساله أبو داود وغيره، وحسنه الإمام النووي الشيخ الألباني، ومعناه يعني ثابت في الصحيح، مثل هذا ثابت في اتقوا الملاعن الثلاث ثابت لا إشكال. هذا ما يختص بالحرمة. قال ويستجمر، صفة الاستجمار اكتب على هامش نسختك، قسموا يا أخوانا اللي احنا خدناه اليوم، اكتب على هامش يكره عنده ويكره دخوله إلى آخره، ثم بعد ذلك اكتب على هامش الايه على هامش الـ ويحرم استقبال قبل ما يحرم، ثم بعد ذلك صفة الاستنجاء، ويستجمر بحجر أو نحوه، يعني منديل أو خرق أو خشب أو نحو ذلك، ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وصححه الترمذي فإن عكس كورها، نص عليه لعدم الفائدة، يعني إن عكس يعني استنجى أولا بالماء ثم استجمر بعد ذلك هذا يكره، لأنه يلوث المكان ولا يطيبه. قال من حديث عائشة وصححه الترمذي. إذا نظرنا الآن في هذا الباب من أبواب العلوم، باب من الأبواب هو الجمع بين الماء وبين الحجارة في الاستنجاء، مش دي مسألة؟ وهذا باب من الأبواب. ما الذي روي فيه؟ الاستنجاء مجزي ها؟ والاستجمار مجزي؟ الجمع بينهما يقينا إيه يجزي، صح أم لا؟ لكن الآن باب، هل يصلح أن نجمع بينهما أم لا؟ الباب لا يوجد فيه حديث ثابت صحيح فيما يظهر، لكن حينها أنت مخير ومن الممكن أن تستنجي ثم تستجمل، لا إشكال، افعل ما شئت، صح؟ عندنا حديث ضعيف في هذا الباب نعمل به. قال: وفيه حديث عائشة: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم. هذا الحديث حكم عليه أحمد بالإرسال، ومع ذلك عمل به في مذهبه ونص على كراهية خلافه، عشان أحمد يعمل بمثل هذا. هذا باب لا يثبت فيه شيء، فمن الممكن أنت مخير، استنجاء فقط، استجمار فقط، الجمع بينهما افعل ما شئت، لأن الغرض تطيب المحل، فحينها نعمل بهذا الايه بهذا الحديث. وصحح ابن قدامة هذا الحديث، وصححه ابن عبد البر، وكذلك النووي. نعم، بس هذا يعني الذي اي حديث هذا هو وان يتبعوا الحجارة بالماء، هذا هو، هذا صححه ابن قدامة وصححه ابن عبد البر وصححه النووي وابن دقيق وابن الملقن والألباني. فسواء لو قبلت الحديث وصححته لا إشكال عندك، الباب عندك في حديث إيه؟ ثابت. ولو قلت بضعفه أيضا لا إشكال في هذا، لأنه لا يثبت عندنا حديث إيه؟ صحيح في الباب. ضبطنا هذا. وصححه الترمذي، يعني الترمذي قال حسن إيه؟ حسن صحيح. فإن العكس، فإن عكس كره، هذا نص عليه أحمد، لأن المقصود بالعكس أن يستنجي ثم يستجمر، وهذا لا يطيب المحل بل يلوثه. ويجزئه الاستجمار، يعني الاستجمار فقط وإن لم يستخدم المياه، لأن هذا جائز حتى لو وجدت الماء. قال: حتى مع وجود الماء، فلكن الماء أفضل إن لم يعدو. طيب، ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل. يبقى الآن ما الأفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ الاستنجاء. هل يجوز الاستنجاء مع وجود الاستجمار مع وجود الماء؟ نعم يجوز، مع أن الاستنجاء يترك أثرا لا يزيله إلا الماء، كما سوف نأتي الآن ونذكر. الاستجمار يبقي أثر لا يزيله إلا ليه؟ إلا الماء، ومع ذلك فهذا جائز شرعا، لأن الشرع لم يقول إن لم تجدوا ماء فإيه استجمروا، لم يقل هذا، وإنما شرع الاستجمار وشرع ليه الاستنجاء. قال: لكن هنا يقيد بقى، ينفع الاستنجاء حتى مع وجود الماء، لكن إن لم يعدو أي يتجاوز الخارج موضع العادة. إذا البول خرج إلى عن موضع العادة فوقع على قضيب الإنسان مثلا، أو الغائط ذهب إلى الصفحتين ونحو ذلك فتلوث الإنسان، فهذا شيء آخر. قال: مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة من إلية الإنسان، أو يمتد إلى الحشفة، يعني رأس الذكر، امتدادا غير معتاد، يعني يتبول الإنسان ويعني يقع على حشفته بكثرة، أو يقع على قضيبه أو خصيتيه أو نحو ذلك، فحينها فلا يجزئ فيه إلا الماء، كقبلي الخنث المشكل، ومخرج غير فرج، وتنجس مخرج غير خارج. نعم، وتنجس مخرج بغير خارج. ما معنى هذا الكلام؟ فلا يجزئ فيه الماء كقبلي الخنث المشكل، لأن الأصل غير معروف. الآن الخنث المشكل إيه؟ لها فرج ولها ذكر، أيهما الأصل وأيهما الإيه؟ غيره. فإن كان الإنسان الآن يخرج تخرج منه نجاسة من غير القبل أو الدبر، دي حكمها إيه؟ هل يجوز أن أنت تستنجي فيها؟ ها؟ تستجمر فيها؟ لازم استنجاء، صح كده؟ فكذلك الخنثى المشكل، أنت لا تدري هل ذكرها أم الفرج هو الأصل والآخر غير الأصلي، فيجب حينها فيهما الإيه؟ الاستنجاء وليس الاستجمار. كذلك ومخرج غير فرج، لو الإنسان بيخرج مثلا ولد طفل لا ذكر له ولا فرج وعنده ثقب يبول منه، حينها نقول هذا اتفاقا إيه؟ لابد أن يستنجي لا يستجمر إذا كبر. وكذلك ويتنجس وتنجس مخرج بغير خارج. وتنجس المخرج بغير خارج لو أتى على موضع خروج البول نجاسة هل يجوز الاستنجاء الاستجمار؟ لا يجوز الاستجمار، إنما يجوز الايه؟ الاستنجاء. تنبهوا في هذا. شوف مسائل كتير جدا تضبطها على الايه؟ على المذهب. ليه؟ لأن الاستنجاء هذا رخصة أو شرع. لماذا؟ شرع للخارج من سبيل الإنسان فقط، فهو جائز حينها. فإن تعدى الخارج، إذا جت نجاسة على ركبتك هتستنجب الحجارة؟ لا تستنجب الحجارة. فكذلك إذا جاء بول غير بولك على إيه؟ على ذكرك في الموضع نفسه، فهل نستنجي؟ هذا يعتبر نجاسة حالة عليك، ليس الذي جاء فيها الإيه؟ النص. لماذا؟ يعني ما تعليل هذا الأمر؟ وأن الاستنجاء لا يشرع إذا خرج عن موضع الإيه؟ الحاجة. يستدلون بخبر علي أثر علي: إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون سلطا فأتبعوا الماء بالأحجار. هذا موجود في ابن أبي شيبة، وهذا الذي قررناه هذا مذهب أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب إسحاق بن راهوية ومذهب ابن المنذر، كلهم على أن الخارج إن جاوز يجب الماء. إذا جاوز الخارج فحينها يجب الإيه؟ يجب الماء. قال: ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. الآن رجل أسلم الآن ولم يختتن وحل وقت الصلاة، نقول له توضأ وصلي. هيصلي، طيب فيه نجاسة داخل إيه؟ داخله، داخل حشفته، حشفة الأقلف هذا الذي لم يختن بعده، فهل يجوز أن يستنجي حينها أم ماذا؟ قال: ولا يجب غسل نجاسة، معذرة، داخل إيه؟ داخل هذا شق، كيف يدخلها؟ كذلك المرأة الثيب، النجاسة التي بداخل فرجها فلها إيه؟ فلها حكمها، يعني حكم ما بداخلها وليس ما بخارجها. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق. الآن اكتب على هامش النسخة شروط ما يستجمر به، شروط ما يستجمر به. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به: واحد، طاهر، اثنين، مباحا، ثلاثة، منقيا، غير عظم وروس، ولو طاهرين. طيب، يبقى الآن حتى أستنجي بشيء، هذا الشيء يشترط فيه أشياء: أولا أن يكون إيه؟ طاهر وليس بنجس، وإلا فما المقصود من الإزالة أصلا؟ مباح يعني غير مسروق ولا إيه؟ ولا شيء يؤكل مثلا. منقيا، لابد أن ينقي، فأما إن كان الإنسان يستنجي بشيء غير منقي فهذا لا إيه؟ لا عبرة به. كويس. قال: غير عظم وروس، حتى لو تصورنا أن العظم طاهر ومباح ومنقي فهذا لا يجوز، وكذلك وروس. ولو طاهرين، متى يكون طاهران؟ إذا كان الروس هذا من مأكول اللحم، وإذا كان مباح يجوز استخدامه، وإذا كان منقي فأيضا لا يجوز. ولو طاهرين، لأن عندنا حديث أبي هريرة نهى أن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روس، وقال إنهما لا يطهران، وهذا إسناد جيد، إسناده لا بأس به، قال إنهما لا يطهران. قال: وطعام ولو لبهيمة. وطعام لا يجوز أن يستنجي الإنسان بطعام ولو كان هذا الطعام ليه؟ لبهيمة. أولا بطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه زاد إخوانكم من الجن، يعني الفضلات التي يأكلها الإنسان ويلقيها هذا طعام إخواننا من الإيه؟ من الجن. فإذا كان لا يجوز أن تستنجي بشيء من طعام إخوانك، فما بالك بطعامك أنت؟ فلا يجوز قطعا. كويس. كذلك ولو لبهيمة، فإذا كان لما قيل الطعام الجن محترم فطعام الآدمي أولى، فطعام البهائم أيضا يدخل في هذا الإيه؟ في هذا. قال: ومحترم، أيضا لا يجوز للإنسان أن يستنجي بشيء محترم ككتب علم مثلا وإن قصد إيه؟ وإن قصد إهانة فهذا شيء آخر. قال ومتصل بحيوان، يعني كتب علم كلام مكتوب فيه مش قال الله قال رسوله، أي علم من العلوم ما فيهوش قال الله قال رسوله. يعني مثلا لو تصورنا ممكن تشوف ورقة فقه ما فيهاش قال رسول الله أو قال الله، أو ممكن يكون في كده، هل يجوز لا أستنجي بها؟ يقول لا، لا يجوز، لأن هذا شيء محترم. قال ومتصل بحيوان، هذا قديما هذه المسائل يحتاجون إليها فعلا. ليه؟ لأن هذا قد يفعله بعض الناس. هل يجوز أنت تستنجي بمتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، لا نقول غير المتصل، كذنب يعني ديل الحيوان تأخذه فتستنجي به؟ لا طبعا. وصوفها المتصل بها، أما لو مش متصل بها ماذا كيف تستنجي بها بصوفها وهي عليها؟ قال وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، كل هذه الأشياء المذكورة يحرم الاستنجاء بها. كذلك وبجلد سمك وحيوان مزكى مطلقا، يعني سواء دبغ أو لم يدبغ، كل هذا أنت لا تحتاج إليه، لكن من الممكن أن يحتاج الناس إليه في بعض الأحيان. تنبهوا إلى هذا، من الممكن أن يحتاج الناس إليه، فمعرفته لا تضر. قال أو حشيش رطب، لأنه طعام البهائم أيضا هذا لا يجوز. قال ويشترط الاكتفاء بالاستجمار، ويشترط الاكتفاء بالاستجمار، نعم ويشترط للاكتفاء بالاستجمار، واحد ثلاث مساحات، اثنين منقية فأكثر. يبقى حتى تستنجي ويجزئ استنجاءك، نعم استجمارك أقصد الاستجمار، ثلاث مساحات هذه الأولى، وأن تكون المساحات منقية أو منقية، منقية فأكثر. إن كانت غير منقية هتزيد حتى تقف على وتر، إن لم يحصل بثلاث. قال ولا يجزئ أقل منها، يعني أقل من الثلاث لا تجزئ، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، لأنه إن لم تعم لا تسمى مسحة، فإذا مسح بعض المحل وترك بعضه فهذه ليست بمسحة أصلا وإنما هي جزء منها، فلابد أن يحل الحجر أو ما يستجمر به بكل المحل. قال ولو، هذا إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى خلاف واقع، ولو كانت السناس بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. عندنا فيه حديث الظاهر أن فيه يعني ضعف، هو ضعيف أصلا، إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، ده حديث ضعيف. لكن عندنا حديث آخر وألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا هو الثابت الذي يعلل به، لكن لا يعلل بهذا. إن كان هذا في التعليل الذي نذكره أفضل، ها؟ ماشي، لكن أنا أقصد هذا الحديث فيما أصلناه، إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، شايف فيه الأمر. لكن الثانية وألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، الدلالة فيها أضعف من من دلالة هذا اللفظ، ولكن هي طبعا حديث سلمان هو الأولى في هذا. قال أجزأت إن أنقد. قال وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، أي كيفما حصل أجز، لأن المقصود إزالة النجاسة، بأي شيء أزيل، بأي شيء أزيل حدث هذا، يعني سواء بمسح بحجر ذي شعب، بخرقة مسح من أطرافها الثلاث ونحو ذلك، طالما زالت صح. وهو الآن صفة الإجزاء، تنبهوا الآن يعرف، وهو يعني تعريف صفة الإجزاء في الاستجمار، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ده تعريف الايه؟ الاستنجاء المجزئ. ما هو الاستنجاء المجزئ؟ هو الآتي. نعم أحسن، الاستجمار، صفة الاستجمار المجزئ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر معفو ايه؟ معفو عنه. طيب وما هي صفة الاستنجاء؟ قال وبالماء عود المحل كما كان، زي ما قال لك الشيخ مرعي، عود خشونة المحل. الإنسان عشان تفهم الأمر ده، لو عليت مثلا شيء دهني على جسد، على ذراعك أو على يدك، فتأتي بالصابون وتغسله أو بالماء وتغسله، فتجد أن سم دلكة هكذا صوت، هذا الصوت، هذه الدلكة دليل على زوال الإيه؟ على زوال الدهون. كذلك في حال استنجائك واستجمارك، أو حال استنجائك في قبل أو دبر، علامة الطهر عود خشونة الإيه؟ خشونة المحل بهذه الصورة التي وصفت، مع السبع غسلات، ده طبعا في غير الاستنجاء بل في سائرها إذا عدت موضع الحاجة. مع سبع غسلات ده فين؟ إذا كانت النجاسة على بدنك، إذا كانت النجاسة تعدت موضع الحاجة، فهتعاملها مش معاملة الاستنجاء والاستجمار، هتعاملها معاملة إزالة النجاسة، وقلنا بالتسبيع على المذهب. ويكفي ظن الإنقاء. طيب، هل لابد أن يثبت عندي بيقين أني أزلت النجاسة ونحو ذلك؟ لا يشترط هذا، يكتفي في هذا غلبة الإيه؟ غلبة الظن ليس إلا. قال: ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى بأربعة زاد خامسة، وهكذا. عندنا حديث: من استجمر فليوتر، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. دائما يعللون بهذا. وعندنا حديث أجود منه: من استجمر فليوتر، هذا متفق عليه صحيح في الصحيحين، لكن هم يعللون بحديث أبي هريرة وفيه ضعف. قال: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا. يبقى الآن لابد من استنجاء بماء، حجر، نحوهما، إلا من هذه الأشياء في المذهب: واحد، ريح، ثانيا طاهر، ثالثا غير ملوث، غير الملوث. يبقى الريح، قال أحمد: ليس في الريح استنجاء في الكتاب ولا في السنة. إذا أخرج الإنسان ريح في ساء نوضرات، فحينها لا يجب عليه أن يستنجي. كذلك وطاهر مثل المني، هل المني لابد أن يستنجي الإنسان منه؟ لا، هو يوجب الغسل ولا يوجب الاستنجاء. كذلك وغير الملوث، وطاهر أيضا مثل الولد العاري عن الولادة، الولد العاري عن إذا ولدت المرأة ولد عاري عن الإيه؟ عن الدماء أقصد. فهذا ده مثال، بس المنية أحسن. قال: وغير الملوث، وهذا مشكل، هذا من المشكلات، كيف يخرج غير الملوث من الإيه؟ من دبر الإنسان، كيف يخرج هذا؟ لابد أن يصيب بالله بها نجاسة، كويس؟ ولكن هذا تقرير. لو تصورنا خروج غير ملوث زي جدود وحصى ونحوه خرج من دبر الإنسان أو من قبله غير ملوث للمحل، فهذا يقولون لا يجب الإيه؟ لا يجب الاستنجاء منه، ولا أعلمه، لا أتصوره. قال: ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم. تصور معي الآن، لو أنت هتستنجي، كويس، هتستنجي من غائط وليس من بول مثلا، هتستجمر بحجار، وهذا الحجر لا يجعلك تمس دبرك، فلن تمسه عشان ما تقولش هذا ينقض الوضوء. فتوضأت وأنت جالس في الحمامات بتاعتنا دي، ممكن فعلا وانت جالس كده تتوضأ، جالس كجلسة الكرسي كده، فكأنك جالس على كرسي يعني، وتتوضأ ثم بعد ذلك بالحجر تستجمر، هل هذا مجزئ أم لا؟ يقولون لا، ليس إيه؟ ليس بمجزئ. متى يجزئ هذا؟ يجزئ إن كانت النجاسة على بدنك، يعني فيه نجاسة على إيه؟ على فخذك، فتوضأت ثم أزلتها، هل هذا جائز أم لا؟ هذا جائز لا إشكال، بخلاف القطع. قال: ولا يصح قبله، قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد متفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ. هذا ليس بمتفق عليه. تنبهوا يا إخواننا في كتب الأصحاب دائما وأبدا، ارجعوا إلى متون الأحاديث وإلى عزو الأخبار وإلى المسانيد، راجعوها دائما، وراجعوا الأحكام، وراجعوا مثل هذا. إن استطعت أن تأخذ أي حكم من الأحكام من في صاحبه فافعل، فإن الأصحاب ينقل بعضهم عن بعض، فإذا أخطأ الأول فقال هذا متفق عليه، تحول الأمر إلى الأخير بأنه فعلا متفق عليه وتواتر النقل عنهم بخطأ ما. فهذا الحديث متفق عليه نعم، لكن ليس بهذا اللفظ، في لفظ الصحيحين توضأ واغسل ذكرك، أما هنا يغسل ذكره ثم، هذا حكم آخر، ثم تقتضي لازم ترتيب، لكن توضأ واغسل ذكرك لا تقتضي ترتيبا. فهذا اللفظ موجود عند النسائي، هذا اللفظ موجود عند النسائي لا إشكال، لكن ليس في الصحيحين، وهذا الذي يستدلون به. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبله. طب لو أن النجاسة جاءت على الدبر ولكنك لم تقضي حاجتك، هي جاءت عليه سقطت عليه مثلا، فأزلت توضأت ثم أزلتها بلا مس، فحينها حينها يصح يجوز إيه؟ يجوز هذا الوضوء. احنا بنذكر ونستطرد في هذه المسائل حتى تتصور ما المراد من ايه، من حلول النجاسة، ان كانت خارجة منك او كانت حالة عليك او نحو ذلك. كويس؟
النجاسة
نعم،
لو كان المس النجاسة او
كيف
المس النجاسة
نفسها. اذا مس النجاسة نفسها اذا وقعت لا يتوضأ، يعني مس النجاسة لا توجب الايه، لا توجب الوضوء. وكذلك النجاسة إن كانت على بدنك في غير الأعضاء التي تغسل فتوضأت ثم أزلتها صحت الإيه؟ صح الوضوء ولا إشكال. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.